مصدر نفاني، والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرحمن.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد فتاوى الرحمة للمعاملات المالية المعاصرة. أسعد أن أكون مع شيخي الوالد صاحب الفضيلة فضيلة الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا، يعني
الله خير، شكر الله لك.
يعني أسعدتنا بكلمتكم وموقفكم في مؤتمر نصرة إخواننا في سوريا، ويعني هذا المؤتمر الذي دلل على واقع الأمة المصرية في محبة إخواننا في جميع بقاع الدنيا، وبخاصة يعني في نصرة إخواننا في سوريا. نسأل رب العالمين تعالى أن يرفق بهم وأن ينصرهم.
نسأل الله تعالى أن ينصرهم.
ولكن شيخنا،
من عنده
نعم
سبحانه وتعالى، لأن هذه معركة بين الإيمان والكفر، فهو الشر ينتمي إلى طائفة ضالة نصرية، وحزب الشيطان المسمى بحزب الله ينتمي إلى الرافضة الذين يجعلون لأئمتهم ما لله سبحانه وتعالى يعلم علم ما كان وما هو كائن وما يكون يوم القيامة، ما تحت الثرى إلى ما دون العرش،
لا إله إلا الله،
لأئمتهم ويستبحون الزنا واللواط باسم المتعة.
أعوذ بالله.
نعم. وإيران دعم لهم هي مهبط الشر ومكان الشر، ولذلك في معركة بين الإيمان والكفر. نسأل الله تعالى أن ينصر أهل الإيمان في سوريا.
بارك الله فيكم شيخنا، ولكن يعني جاءتنا بعض التعليقات والاستفسارات بمناسبة هذه الكلمة، يعني هل فضيلاتكم قد كفرتم حكام مصر السابقين وأنتم تتكلمون عن يعني فضل رب العالمين أن عشنا في زمان يعني يحكمنا فيه رئيس مسلم يريد تطبيق شرع الله كما ذكرت فضيلتكم؟
هذا عدم فهم للكلام أو محاولة للتضليل. هذا الكلام واضح، لا نتعرض لأحد بالتكفير إلا إذا كان كفره واضحا. فبالنسبة للملك فاروق أو عبد الناصر أو السادات، لا نعلم فيهم كفرا، قد يكون في معصية، وهذا أمر طبيعي. إنما قلته لأنني أحمد الله تعالى مدى في عمري حتى حكمني حاكم مسلم يريد تطبيق شرع الله ويبكي لسماع آية من كتاب الله.
يعني القضية كاملة هكذا،
فليس مسألة كانت مسلم.
نعم.
وهو حسن مبارك ما هو كان مسلم وكان يحارب الإسلام في كل مكان.
لا إله إلا الله،
كان لا يقبل كلمة إسلام، هو مسلم اسما لا حقيقة، لما لا نكفره هذا ما يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا نكفره. فأنا ما كفرت أحدا، لما قلت أنا يريد تطبيق شرع الله ليس ممن سبق وأراد تطبيق شرع الله ويبكي لسماع آية من كتاب الله، ما كان أحد منهم يبكي لسماع آية من كتاب الله، لأنه هو يحفظ كتاب الله، من قبلهم ربما كانوا يفتحون مصحف الشريف.
لا إله إلا الله.
فالكلمات ليس فيها تكفير لأحد، وإنما فيها بيان أن هذا الحاكم المرسي يحفظ الله تعالى ويرعاه يريد تطبيق شرع الله ويخشى الله عز وجل ويحفظ كتاب الله ويبكي لسماع آية من كتاب الله، صفات ليست في من سبقه.
يبقى القضية يا الشيخ يعني ليس تصيد للكلمات وليس إيضاع للكلمات في غير موضعها، وإنما يعني القضية أن فضيلتكم يعني تثنون على هذا الوضع وعلى هذا الرئيس، نسأل الله أن يصلحه وأن يصلح أحوالنا على يديه، وليست القضية تكفير الإله
طاقة طاقة،
يعني نحن لا نكفر واحدا،
هذا كلام واقعي، أنا فعلا أحمد الله تعالى على هذا، يعني ما قلت هذا لأنه كان بجواري لا، أنا قلت هذا من قبل، أنا فعلا أنا أحمد الله تعالى ناشت حتى أجد حاكم يريد أن يطبق شرع الله ويحفظ كتاب الله ويسمع من كتاب الله ويسير مع في وسط الناس، يعني لا نريد أن نقارن يعني معروف من سبق.
بارك الله في عمرك شيخنا ومد فيه على خير وختم لنا لك بخير
أمين.
وأصلح رب العالمين سبحانه وتعالى من أحوالنا يا رب
أمين.
يعني فمصر ذات مكانة وذات رفعة بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى عالية، نسأل رب العالمين تعالى أن يعليها وأن يعني يرفع من شأنها.
أمين.
نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو محمد فضل.
أستاذ أحمد جلال وفضيلة الشيخ علي السلوس،
تفضل
فيكم. يعني الدكتور علي السلوس والله احنا نحبه ونقدره في الله عز وجل ونحترمه كأب لنا والله.
جزاك الله خير
في عمرك يا رب.
جزاك الله خير.
علي في سؤال عندي.
تفضل.
الله يبارك فيك. حضرتك حضرت اللقاء بين الدكتور محمد مرسي، دي الأول مرة يعني يمكن في تاريخ مصر ان الرئيس يجمع الناس معاه ماشي على كلمه واحده، احنا عايزين نطبق برضه شرع الله والراجل واحد يطبق شرع الله، عايزين نشوف حل لسوريا والراجل جمعنا على حل سوريا، كنا زمان نتكلم مع الرئيس ماشي ونقول له القنوات قافله وما فيش حتى يسمع اي واحد ماشي، القنوات 14 قناه دينيه مقفوله والناس تتكلم معاه ما فيش في يوم يتكلم، ان شاء الله نفتح القنوات دي، لكن احنا دلوقتي عايزين نوجه السلام.
بارك الله فيكم ابو محمد، يعني نحن احوج ما نكون الى هذا النصح والى ان يكرمنا رب العالمين سبحانه وتعالى، يعني مشايخنا يوجهون وينصحون، فهذه هي القضية التي ربنا عليها، قضية مناصحة من ولى رب العالمين امرنا، وكذلك أن يفتح رب العالمين على أيديهم وأن يصلحهم. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. أخونا عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معذرة حضرتك ليا سؤال.
تفضل. أسمعك عبد الرحمن. الشيخ معاك.
عندنا حجز شقق بالتقسيط في المحافظة دي.
نعم.
مقدمة هذه الشقة 10,000 جنيه في المحافظة.
نعم.
ثم بعد ذلك بعد العقد بعد اتفاع على العقد في المحافظة تحولني إلى البنك، ثم يأخذ البنك علي ضمانات ثم أسدد الأقساط في البنك، فهل هذا جائز أم لا؟
حاضر عبد الرحمن بارك الله فيكم. شيخنا أخونا عبد الرحمن له هذا السؤال، حجز الشقق في المحافظات بيدفع 10,000 جنيه ولما يقع عليه تقع عليه القرعة بيدخل في تعاقد، ولكن المحافظة بتحوله على البنك، والقضية المطروحة انه البنك بيعطيه قرض هو بيمضي على هذا وبيأخذ الشقة وسد الأقساط بعد ذلك.
هذه مشكلة. نعم مشكلة، يعني محاولة تيسير حصول على المسكن، لكن في قرض ربوي ولا أدري لماذا يعني الإصرار على هذا، ممكن هذا بيع بالتقسيط بدون قرض ربوي، يمكن إدخال بنك إسلامي ليبيع بالتقسيط بدل بنك ربوي يقرض بالربا.
نعم.
وعلى كل حال لو إذا كان مضطرا لها يجوز له أن يقترض.
القضية هناك مخارج لهذا القرض الربوي. نعم. والقرض الربوي هذا يعني يدخل تحت إضاب انه لو انه اضطر حقيقة يأخذه ولا شيء.
نعم.
لكن الاضطرار الضرورة تقدر بقدر الحياة.
نعم بضوابط الضرورة.
جزاكم الله خير. سائل بيسأل يقول هناك مصارف تبيع سيارات بالتقسيط، هل يجوز الشراء منها علما ان المصرف يأخذ نسبة 20% من سعر السيارة الحقيقية الاصلية زيادة؟
مصارف اسلامية ام ربوية؟
بيقول مصرف إسلامي ولكن بيأخذ نسبة 20% فوق سعر السيارة.
شوف 100 معناها يعني شوف 100 على سنتين، يعني 10% على السنة. لأن يوجد البنك يأخذ 20% في السنة.
20% في المدة ممكن تصل إلى ثلاث سنوات أو سنتين.
ثلاث سنوات يأخذ أكثر. يعني على كل حال هنا المسألة ترجع للعقد، صيغة العقد هي التي تبين إذا كان العقد صحيحا أم في أخطاء شرعية. يعني هنا المجمع بين الضوابط الشرعية، وقد يجوز المصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة ذلك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. هذه الضوابط. ثم لا يجوز للبائع أن يحتفظ ملكية المبيع، لا يجوز أن يكون هناك غرامة تأخير لأن هذا من ربا الجاهلية. يعني فيه شروط معينة، إذا توفرت هذه الشروط العقد صحيح.
نعم، ويزن قضية بضوابطها، ولكن يعني لابد أن توفر هذه الشروط مع زيادة السعر لا شيء في ذلك.
نعم نعم.
أختنا أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتكم؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله. بقول لحضرتك أنا دلوقتي واحدة يعني مدية يعني جوزها مدي الواحد مبلغ 10,000 جنيه، وكل شهر بيديله مثلا 400 جنيه. ماشي حضرتك؟
نعم.
ودلوقتي هو كاتب مثلا وصل أمانة عليه، قال له مثلا لو احتجت الفلوس في أي وقت بس تقول لي قبلها مثلا بشهرين أو ثلاثة إن أنا أرد لك المبلغ ده. فكده هو حرام ان هو مثلا مدي له الفلوس دي بيشغلها له، والفلوس اللي بياخدها كل شهر دي حرام ولا حلال؟
يعني هو اداله 10,000 جنيه عشان يشغلها وبياخد 400 جنيه كل شهر.
وقال له لو احتجت الفلوس دي مثلا قول لي قبلها واديها لك مثلا يعني قبلها باربع شهور قول لي عليها، وكاتب عليه وصف امانه.
حاضر يا أمة الله.
ماشي شكرا.
بارك الله فيك. ام ياسمين السلام عليكم. أختنا أم ياسين تفضلي يا أختي. السلام عليكم. قطع اتصال. طيب شيخنا أمة الله بتقول يعني زوجها أعطى صديق له مبلغ 10,000 جنيه حتى يشغلها له، وبيأخذ 400 جنيه كل شهر، وهو أخذ على هذا الصديق وصل أمانة بالمبلغ. فبتسأل عن الأمر، أمر أولا هل يجوز إن هي إن هو يعطيه لهذا المبلغ ثم يأخذ هذا يعني هذا الربح الشهري فيما يسمى في كل شهر هكذا مقطوعا ب 100 جنيه، وبيقول له أيضا إنه لو أردت المال يعني أخبرني وأنا أخذ وصل الأمانة وتأخذ المال بعد ذلك.
هذا ربا محرم وليس استثمارا إسلاميا. الاستثمار الإسلامي يكون يأخذ أموال يقوم تشغيلها مع ماله، هذا ما يسمى بتمويل رأس المال العامل.
نعم.
وتمويل رأس المال العامل له ضوابط لابد منها، يعني قبل أن يقدم على هذا لابد أن يقرأ موضوع تمويل رأس المال العامل، وأنا وضحته في كتابي بالتفصيل مشروع القضاء في الفقه المعاصرة، وفي عقد صورة عقد يعني ممكن أن يأخذ صورة العقد يطبقها. فهنا الذي يريد أن يأخذ مالا من غيره لابد أن يحدد ماله الذي يستثمره، ثم المال الذي سيأخذه نسبة هذا المال إلى هذا المال. يعني لو أخذ 10,000 أمواله التي يستثمرها مقدارها مثلا 30,000، إذا هذا له 10,000 وهذا له 30,000، ثم صاحب 30,000 هو الذي يعمل فيأخذ أرباح 30 كاملة، ويأخذ نسبة من الربح من 10% من 10,000 بحسب الاتفاق. لو قد مثلا نصف الربح يبقى يأخذ نصف الربح، وصاحب مبلغ يأخذ نصف الربح.
نصف ربح 10,000 وليس نصف ربح المشروع كله.
نصف ربح 10,000، وهذا لا يعرف إلا بعد الاستثمار. إنما البداية يقول أعطيك 400 جنيه هذا ربا.
جزاكم الله خير. أختنا نعمة، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا حاج.
أخي عمل لي وثيقة تأمين لمدة 10 سنوات وأخذت 20,000 جنيه، وأريد أن أسأل 3 أسئلة على هذا السؤال. هل المبلغ الزائد ربا؟ وعندنا محل عليه ضرائب ولا نقدر أن ندفع الضرائب، علما بأن أعمل حجز عليه مرتين، وطبعا ممكن أشيل من يعني ممكن المبلغ الزائد دوت أدفع منه الضرائب المحل، وشكرا.
حاضر يا حاج. أخونا معتز، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم،
جزاكم الله خير.
معذرة أستاذ أحمد، بس لولا أن تأخيرا بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فأنا بس وددت أن أنبه على أمر برنامج عالم الأمة من قبلكم بساعات قليلة، أتى بقارئ فاضل كريم للقرآن الكريم، فتكلم عن مسألة المقامات، قال الآية هذه تقرأ بمقام كذا والآية هذه تقرأ بمقام كذا، فأنا وددت أن أنبه على قناة الرحمة أن قضية قراءة القرآن بالمقامات.
بص يا أخو معتز، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا أولا على الطرح، وإن شاء الله تعرض الأمر على الكنترول وهم يخبروا أستاذنا محمد السجيني، وأبشر بخير، بارك الله فيكم. شيخنا أختنا نعمة بتقول يعني أخ لها عمل لها وثيقة تأمين مبلغ 10,000 جنيه، الشاهد لي أخذت المبلغ والمبلغ عليه زيادة بلا شك، فبتقول هذه الزيادة جائزة أم لا، ثم أنه هي لها محل والمحل عليه ضرائب، هل يجوز أن تدفع الضرائب من أموال الزيادة الخارجة؟
الزيادة هذه زيادة محرمة ولا يجوز أن تدفع بها، والضرائب إنما تدفع من المال الحلال وليس من المال الحرام، عليها أن تتخلص من الزيادة ثم تدفع الضرائب من مالها الحلال،
يعني دفعها للضرائب
وأن تتوب،
دفعها للضرائب هي وهو نفع لها، فلا يجوز أن تنتفع بالمال الحرام.
نعم، عليها أن تتوب، لأن الدخول في التأمين التجاري هذا محرم لا يجوز.
جزاكم الله خير. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت لدي استفسار.
تفضلي يا أسماء.
عندنا مبلغ من المال لو سمحت في بنك فيصل لحق حق أيتام، نود حفظه على شكل وديعة، الوديعة دي مدة 3 سنوات أو 7 سنوات والربح فيها متغير، هل يجوز ذلك شرعا؟
حاضر يا أختي، جزاكم الله خير. لديها مبلغ من المال في بنك فيصل هو ملك للأيتام، موضوع على شكل وديعة لمدة 3 سنوات أو 7 سنوات، في 3 سنوات في 7 سنوات، تسأل عن حكم ذلك.
وكنا نقول بالجواز من قبل ولا شيء في هذا، لكن حاليا في ميزانية هذا العام وجدنا فيه سندات ذات الفوائد الربوية وذرات خزانة ذات الفوائد الربوية، وتحدثت مع المسؤول الشرعي عن هذا الموضوع فقال بأنه أجازه لهم، ما جامع بيانت أن هذا من الربا المحرم،
السندات وأذون الخزانة.
نعم، كان سندات ربوية، مال مضمون مقابل زيادة، زيادة مقابل الزمن، هذا هو ربا الجاهلية. يعني نسأل الله أن يغفر لمن أفتاهم بهذا. فإذا هنا الأرباح التي تأتي نسبة كبيرة منها ليست حلالا لأنها فوائد ربوية،
يعني إذا تخرج هذا المال الذي يحق الأيتام من هذه المعاملة
تأخذ جزءا وتخرج جزءا.
تأخذ جزءا لهم وتخرج جزءا، يعني هذه دعوة أن يريحنا رب العالمين سبحانه وتعالى من مثل هذه الأشياء التي تضيق على الناس.
نعم، لا شك،
سواء لهذا المصرف أو للقيادة الشرعية فيه أو حتى لقيادة الدولة، نحن نحب أن تكون دولتنا سائرة على منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، فنسأل رب العالمين السلام أن يصلحنا يا رب. أخونا مصطفى، السلام عليكم.
السلام
عليكم. تفضل. بارك
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أكلم الدكتور علي السلوس؟
الدكتور يسمعك، تفضل سؤالك.
لو سمحت يا دكتور، انا كنت رحت اشتري عربيه من بنك فيصل، في من ضمن الشروط، في اول حاجه شرط مخالف، ان هو عاوز اعرف بس الشرط دوت يعني مخالف ولا لا، وجود السياره في المعرض. لان انا وثاني حاجه في حاجه اسمها جدوله في البنك، لو انا اتاخرت مثلا فتره ولا حاجه ممكن يعني يزودوا له الربح. فانا اولا المعامله مع البنك فيصل جاهزه ولا لا يجوز؟ ثاني حاجه الشرطين دولت،
جدوله وعدم وجود السياره او وجود السياره في معرض يعني. طيب حاضر، جزاكم الله خير. اخونا سيد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندنا ثلاثة شركاء في حفار وعدة، فعايزين نشتري قطع غيار للحفار، فالقطع غيار قسط تقسيط، فأنا عرضت، أنا الشريك الثالث عرضت إن أنا أشتري كاش وأقسط لهم، هل يجوز شرعا ولا لا؟
حاضر يا أخي سيد، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا أخونا مصطفى ذهب لشراء سيارة من بنك فيصل، فوجد هناك شرطين في العقد، شرط عدم وجود السيارة عندهم، وجود السيارة في معرض، ثم بيقول الشرط الثاني جدولة، يعني إذا تأخر عن دفع أقساط بيجدول له الأقساط الباقية ويزيد في نسبة الربح، هكذا يخبر يعني. فبيسأل حكم التعامل أصلا ثم عن هذين الشرطين.
وجود السيارة في المعرض هذا لا يمنع من أنها تدخل في مجلس مصر وضمانه، لأنه شرط أن يملكها وأن يدخل تدخل ضمانه، والحيازة هنا حيازة حكمية، مجمع أجازة الحيازة الحكمية والحيازة الفعلية. حيازة فعلية نأخذ سيارة عند نواب بنك فيصل، عنده معرض السيارات ولا مخازن للسيارات،
نعم، فبيحوز حكما يعني بياخذ كل اوراق السياره بيكون ملك له،
ما دام يشتريها اولا يبقى يطبق الشروط التي ذكرها المجمع، تطبق شروط لا يستدعي ان تكون سياره موجوده في البنك، وانما تكون في ضمانه وملكه في اي مكان.
نعم.
الشرط الثاني جدولة الديون، لا بسمع بجدولة الديون في بنك فيصل، لا بسمع عن هذا من قبل، وانا يعني نظرت في العقود من قبل لم اجد فيها هذا.
طيب يعني اخونا مصطفى يعرض علينا العقد ثم فضيلتكم تنظر فيه
العقود، وكذلك العقود موجودة على موقع الانترنت، عدد من عقود البيع بالتقسيط وبيان ما يجوز وما لا يجوز.
نعم.
يمكن يرجع إلى الموقع وينظر في عقود البيع والتقسيط.
جزاكم الله خير. أم أحمد، السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك، عايز أحط مبلغ في البنك، ممكن أحطه من غير فوائد ولا أخذ الفوائد أطلعها لله؟
بنك تجاري طبعا.
نعم، بنك إسلامي.
إسلامي. طيب.
بنك إسلام.
جزاكم الله خير.
وياك.
شيخنا أخونا سيد بيقول يعني هم ثلاثة شركاء في حفار، والحفار يحتاج إلى قطع غيار، فهم ذهبوا ليشتروا قطع الغيار بالتقسيط، وهو الشريك الثالث فقال لهم أنا سأشتري قطع الغيار كاش حتى لا ندخل في زيادة في السعر، ثم تقسطون لي أنا. يسأل هذا جائز أم لا؟
تقسيط زيادة ولا بدون زيادة؟
يعني تقسيطهم له، أو يعني شراءه هو السلعة ثم تقسيطها بعد ذلك، يكون نعم. بزيادة أم غير زيادة؟
نعم.
طيب لو كانت بزيادة كيف يكون الحل، ولو كانت بدون زيادة كيف يكون؟
يعني هنا إذا اشترى وملك وحاز يجوز.
لو أنه اشترى
ومالك وحاس ثم باع يجوز، لكن لاحظ أنه
هو شريك معهم،
نقول لاحظ أنه شريك، فالأولى أن يكون بدون زيادة أو غيره هو الذي يبيع بالتقسيط.
يعني ما دام هو شريك معهم في هذا الحفاظ والقطعه
معناها الجزء سيكون لنفسه. نعم،
اما ان يشتري غيره ويقسط لهم، واما ان
يجعل هذا
بدون زياده
باب التعاون بينه وبين الشركاء. هذا افضل.
نعم،
وان كان الامر ليس فيه تحريم ما دام ملك وحاز ويجوز ان يبيع، لانه كانه يبيع الثلثين.
يعني هي هذه قطعه غيار موجوده في هذا الحفار الذي املكه انا وصديقين، فيعني قطعه الغيار هذه كانوا سيشترونها بالتقسيط، والان انا اشتريتها بمالي انا وأقسطها للاثنين الباقيين.
نعم،
لو كانت بهذه الصورة الأصل أن يشتري غيره ويقص غيره، أو يعني يضعوها بدون زيادة، يشتري هو ويضعوها بدون زيادة،
هذا يكون يعني
باب المشاركة الطيبة يعني
حسنة بين القلوب. هذا ويشاسي. نعم،
الله المستعان. أختنا عفاف، السلام عليكم. قطع اتصال. طيب، أم أحمد شيخنا بتقول يعني عندها مبلغ من المال وتريد أن تضعه في بنك إسلامي، فبتسأل عن الأرباح، ستأخذها أم تتخلص منها؟
يعني الأرباح تأخذها وتتخلص من نسبة كبيرة منها، والبنك تأخذه.
نعم، يعني هي تنظر في الأرباح
كما أشرت،
تخرج بعضها و... وتستفيد بالباقي. أخونا بيقول هل يجوز شرعا للبائع أن يطلب سعرين للسيارة، حيث يقول أبيعك نقدا ب20,000 وبالتقسيط ب35؟
إذا انصرف المتبايعان على هذا فهذا من بيعتين في بيع فلا يجوز. لكن إذا قال له أنا أريد بالتقسيط على سنتين، فقال هو ب35 وتم التعاقد في مجلس العقد على 35 بالتقسيط، فهذا جائز. يعني لا يكون فيه جهالة في الثمن. لا يدري هل سيبيع بالتقسيط أم نقدا، لا يجوز هذا. لأن في مجلس العقد لابد أن يتفقوا
على شيء من الاثنين،
سعر واحد. وإن اختلف التقسيط على النقد لا مانع، إنما المهم من الاتفاق في مجلس العقد على سعر واحد.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. بيقول يود أحدهم مشاركتي بالمضاربة في مشروع معمل على أن تكون حصته 40% من الأرباح، هل يجوز أن أحدد له مبلغا محددا مقطوعا شهريا لمصاريفه الشهرية؟
يعني هنا الأصل في مضاربة قد لا يكون فيها مبلغ مقطوع، وإنما نسبة من الأرباح، فهو إما أن يدخل معه بنسبة من الأرباح أو يدخل معه بمبلغ المقطوع كعقد إجارة.
يا هذا يا ذاك.
نعم،
لكن لا يدخل معه بنسبة من الأرباح ويأخذ يعني مرتب شهري أو يأخذ مبلغ شهري مقطوع.
مرتب شهري مقطوع أصبح أجيرا،
هو أعطاه مبلغ من المال وسيأخذ يعني هذا المبلغ يساوي حصة 40% من هذا المشروع، فسيأخذ 40% من الأرباح.
هو
الذي أعطى، يعني شخص يريد مشاركته بالمضاربة في مشروع معمل، هو عنده معمل وشخص سيعطيه نسبة 40% من هذا المشروع، أو سيأخذ ربح 40% من خلاصة المشروع، هذا الاتفاق. يعني ربما يدخل بالنصف مثلا ويأخذ 40% من الربح، والمضارب يأخذ 10% فوق النصف الذي هو له. فبيقول الآن أنه 40% التي هي لهذا الذي دفع المال سيأخذها على مرتب شهري، شهريا مبلغ شهري مقطوع، وفي نهاية العام ينظر أنه المبلغ الذي أخذه هذا زاد عن 40، قل.
هذا أمر آخر، يعني هذا أمر آخر، يعني في فرق بين أن نعطيه كأجر وأن يعطيه جزءا من الأرباح
شهريا
تحت الحساب.
نعم،
هذا فرق بين الأوداد. جزء من الأرباح تحت الحساب هذا لا مانع منه، إنما في النهاية
بيحسب
حسب الاتفاق. نعم،
يعني لو كانت القضية إن هو هذا هو الذي سيدفع وبيأخذ جزءا من أرباحي في كل شهر، هذا لا شيء فيه. لكن لو أنه هو المضارب الذي يعمل إما أن يأخذ جزء من أصباح وإما أن يأخذ راتب شهري ولا يجمع بينهم.
ممكن عامل مضاربة لو أراد أن يأخذ جزء من الأرباح تحت الحساب، هذا ممكن أيضا تحت الحساب.
تحت الحساب،
يعني بمعنى أن في نهاية المدة يتم الحساب ويعرف حقوق ما لكل منهما وما عليهما.
بارك الله فيكم. أخونا أشرف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الحبيب إلى قلوبنا،
بارك الله فيكم.
أسأل الله أن يبارك فيك وفضيلة الشيخ علي رجل مبارك، أسأل الله أن يطيل في عمره وأن يصلح عمله وأن يبارك في صحته يا رب، وأن نراه دائما هذه الساعة المباركة.
جزاك الله خير،
بارك الله فيك.
أما سؤالان فضيلة الشيخ المبارك، السؤال الأول: رجل وقع في الربا واقترض مالا من بنك، فتاب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه يعني وضع حيط أظن حيلة شيطانية، ألا وهي يضع المال في البنك ويأخذ الفائدة هو الربا ويسدد ما عليه من البنك، فهذا تحايل، أليس كذلك؟ السؤال الثاني: حضرتك بالنسبة رجل وجد كنزا من الذهب، أو رجل يعني استخرج كنزا من الذهب في بيته، فهل هذا يجوز شرعا أن يأخذه أم يعطي جزءا منها أو من هذا الكنز للبلد؟ وإذا كان وجد تمثالا أو صنما فهل يجوز بيعه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. أخونا عبد الفتاح، أخونا عبد الفتاح قطع اتصال. أخونا حسين، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
رجل في صديق عنده شقة ولا يستطيع تشطيبها، فلو صديق آخر يشط بالشقة وقال يعني تشطب بالشقة من أقدر الشقة والإيجار الذي يأتي فهو نصفين، فإذا يعني أردت أن تأخذ يعني المال اللي أنت شطبت ماله الشقة تأخذه وينقطع النفذ ذاته.
لا تاني يا حبيبي، لك صديق لديه شقة والصديق الثاني،
الصديق الثاني الشقة دي ما يستطيعش الصديق الآخر ده تشطيبها،
ما يستطيعش،
فهم عايزين يشطبوها مع بعض. الآخر الثاني يدفع حق التشطيب ويكون له نصف الإيجار الذي يأتي من الشقة بعد ذلك.
طيب أبشر يا حبيبي، بارك الله فيكم. أخونا أشرف شيخنا بيقول يعني رجل وقع في الربا فيعني يريد التخلص من ذلك، هو تاب إلى الله أولا ويريد التخلص من ذلك، ولكنه يعني ذهب إلى حيلة أنه أودع جزء من المال أو أودع مال في بنك وبيأخذ الأرباح الخارجة التي هي أرباح ربوية فيسددها في القبض الذي أخذه، هل هذا يجوز أصلا؟ أنه جمع ما بين أخذ بمعاملة ربوية والآن هو أودع بمعاملة ربوية وبيأخذ المال الربوي يسدده.
يعني معناها يريد أن يتوب من الربا بأن يقع في ربا جديد، كمان يريد أن يطهر ثوبه من النجاسة بأن يضع عليه البول.
لا إله إلا الله،
هذا مزيد في التحريم. يعني هذا زيادة في التحريم، عليه أن يخرج من الربا كله وأن يستغفر الله وأن يترك أي مال أخذه من الربا يخرجه، سواء كان أخذه من قبل أو عنده الآن، لابد أن يخرج المال الذي أخذه من الربا ويستغفر الله كثيرا، لأن الربا ليس من الكبائر فقط بل من السبع الموبقات،
ولابد أن يتخلص خلص حقيقي. يا أبو الشيخ
أقول كل ما أخذه من الربا كله،
نعم، يعني حتى تكون التوبة صحيحة في شروطها لابد أن يتخلص من كل المال سواء الذي أخذه قبل الاقتراض أو هذا الإقراض بالربا وأخذ الفوائد.
نعم،
جزاكم الله خير. هو له سؤال آخر بيقول يعني رجل استخرج من بيته كنز ذهب أو ما شابه، فبيسأل عن حكم ذلك وعن هل هو ملك له أم لا، وهذه التنقيبات التي تحدث في بيوت كثير من أهل الصعيد حكمها أبو الشيخ؟
هذا ملك للدولة، يعني لا يجوز أن يكون ملكا للفرد، والدولة تمثل في الحكومة، فهي تأخذ هذا لتدخل في ميزانية الدولة فينتفع به الناس جميعا، وليس فرد واحد.
نعم.
يعني هو أخذ له ظاهر الأرض على الأرض، إنما تحت الأرض في حقل بترول، في حقل غاز، في منجم ذهب، لا يكون ملكا له.
هو يملك ظاهر الأرض،
لا يكون هذا لا يكون ملكا له،
إنما ملك للجميع.
للجميع، والجميع من الذي يمثل الجميع؟ الدولة.
نعم.
هذا يعطى للدولة.
جزاكم الله خير يا شيخنا. أخونا حسين يقول يعني له صديق عنده شقة ولكنها غير مشطبة ولا يستطيع أن يشطبها بنفسه، فأتى صديق آخر وقال له أنا سأشطب لك هذه الشقة في مقابل إن أنا سأخذ نصف الأجر أو نصف الأجرة لما تؤجر هذه الشقة، هذا جائز أم لا؟
لا غير جائز، لأنه يدفع مبلغا لتشطيب الشقة ثم يأخذ هذا المبلغ مبالغ شهرية.
نعم.
لا ليس هكذا، إنما ممكن أن يدخل معه في عقد استصناع بمبلغ محدد نقدا أو بالتقسيط، أن يقوم هو بتشطيب الشقة.
آه يعني هذا مالك الشقة يدخل مع هذا الصديق في عقد استصناع، الصديق يعني يشتري له المعدات أو يشطب له الشقة بعقد.
بعقد. أو يشتري الخامات ويبيعها له بالمرابحة.
بالتقسيط.
نعم. تقسيط. يعني حلول هنا بحيث يكون الربح على قدر المال، إنما أن يكون تشطيب شقة يأخذ نصف الإيجار هذا كلام لا يقبل.
جزاكم الله خير. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لصقت عايز أسأل فضيلة الشيخ عن حكم شراء سيارة من بنك فيصل، وموضوع التأمين على السيارة من عن طريق البنك، هل شركة إسلامية ولا إيه؟ وحكم البنك في بند في العقد اللي هي حفظ الملكية ولا هو حظر بيع ولا إيه؟
طيب حاضر يا أخي، بارك الله فيك. أخونا بيسأل عن حكم شراء سيارة من بنك فيصل، وبيسأل عن التأمين على السيارة، البنك يلزمه بالتأمين. ثم السؤال الثالث عن حفظ الملكية.
بنك فيصل لا يحتفظ بالملكية، إنما يرهن السيارة.
ظهر.
والرهن جائز، وذلك يعني يبقى في حظر على بيع السيارة نتيجة الرهن. المجمع قال هنا لا يجوز البائع أن يحتفظ ملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع، هذا جائز.
نعم.
وأما التأمين فهو يؤمن في شركة تأمين إسلامية، فلا مانع من هذا التأمين.
آه ما دام هناك شركة تأمين إسلامية ويؤمن فيها لا إشكال.
هم يؤمن في شركة تأمين إسلامية فعلا.
والرهن رهن يعني عدم البيع لسبب الرهن.
الرهن وليس
حفظ ملكية.
وليس حفظ ملكية.
نعم. وهذا جائز وهذا جائز.
نعم.
تأمين شركة تأمين إسلامية والرهن كلاهما جائزين.
نعم.
بارك الله فيك.
البنك فيصل الحقيقة كنا ننظر به المثل لولا التصرف الأخير في السندات هذه.
السندات والأذون الخزان.
نعم. كان معاملة عقود ومعاملاته يعني عندما نربي إلى خطأ في العقد كان يصحح. وحدث هذا فعلا.
نسأل الله تعالى أن يصلحهم وأن يعودوا إلى طريقهم الأول. سأل بيسأل يقول باع شخص طابقا من عمارة تجارية وقبض الثمن نقدا على أن يقوم صاحب العمارة باستئجار هذا الطابق لمدة 3 سنوات من المشتري، ثم يقوم المشتري ببيع الطابق نفسه لنفس الشخص وبنفس الثمن. بيسأل يعني هل هذا من بيع العين المحرم؟
نعم
نعم. طب يقول وما معنى بيع الوفاء؟ هذا سؤال كامل.
بيع الوفاء أيضا
يعني أولا هذه الصورة محرمة ولا تجوز.
نعم هذا بيع العين المحرم.
نعم.
بيع الوفاء يعني يقول له مثلا أبيعك الأرض مثلا ب50,000 ويأخذ الأرض ويزرعها وينتفع بها، أو البيت ويأخذ البيت وينتفع به، على أساس أنه متى جاءه بالمبلغ رد إليه البيت أو رد إليه الأرض، وخلتفع بها مدة القرض.
القرض نعم،
هذا قرض ربوي. فبيع الوفاء هو إنما هو قرض ربوي،
قرض ربوي
نعم،
ولا يجوز
الإطلاق.
بارك الله فيكم. أخونا رمضان، السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتنا لأجلي.
لو سمعت يا شيخ عندي سؤال.
تفضل شيخ يسمع.
أنا دلوقتي بشطب شقة تمام، وعملتها خرسانة وتمام يا فندم، وبعد ما عملتها خرسانة دلوقتي استشن معايا فرصت. ففي واحد بيبيع قماش، بيبيع قماش هو صاحبي يعني، فقلت له أنا ممكن أجيب لك كشف كهرباء وكشف الكهرباء وكشف السباكة وكشف النقاش يعني كله يعني، وجبهم لي على حسابك واتصلتهم لي، هل ده يجوز؟
يعني انت عايزه يشتري لك بعض المستخدمات او بعض التشطيبات الكهرباء واشباهها،
اجيب له البلاط واجيب له الكشفات وهو يجبهم لي ويقول لي ده بكذا وعلى كذا كل شهر.
طيب حاضر،
شكرا.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. الحاجة نعمة تفضلي يا حاجة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك انا اتصلت من شوية وعن المبلغ الزائد اللي هو بتاع التأمين.
نعم.
فانا عندي اخويا عنده محل، وانا طبعا هو اخويا يعلمي وبنصرف منه، وطبعا لمدة علينا ضرائب لمدة فعلها 10 سنوات، وقاموا بالحجز على المحل طبعا، وانت عارف المحل بتيجي ضرائب عليه بدون وجه حق، وبتيجي بارقام عالية جدا، وفعلا والله قام بالحجز عليه مرتين. طبعا ده مصدر،
انت بتقولي يا اختي انه
مصدر معيشتنا، وانا معايا المبلغ السائد ده ومش عارفه اعمل.
طيب
يعني
حاجه نعمه،
ادفعه لي فيه ولا اعمل ايه؟
انت قلتي ان المحل ده محل بتاعك وبتاع اخوك، بيصرف عليكي من المحل ده، بينفق عليكي من المحل ده صح؟
نعم.
انت بينفق عليكي من المحل ده، المحل ده يملكه اخوك وانت. طيب حاضر، بارك الله فيك. شيخنا أخونا رمضان بيقول يعني هو عنده شقة أيضا ويريد أن يشطبها، فله صديق بيعمل في تجارة الأقمشة وأشبهها، فبيقول هل يجوز لي أن آتي ببعض الكشوف للأشياء التي أحتاجها، يعني كشف لأشياء السباكة لأشياء الكهرباء أو ما شابه، وأذهب بها إلى هذا الصديق وأقول له اشتري لي هذه الأشياء وقسطها علي.
ما هو يرجع إلى الشروط التي اشترطها المجمع.
نعم.
وهو ينطبق على البنك ينطبق على الفرد.
ما ينطبق على البنك ينطبق على الفرد.
نعم. يشتري، يملك، يحوز، يضمن. تبعت ذلك قبل التسليم، تبعت الرد فيما استوجب الرد بعد التسليم. كل هذا هذه الشروط تنطبق تماما، يكون البيع صحيح.
نعم. يعني لو أخذ هذا الكشف بهذه الأشياء وذهب هو ليشتري ويملك ويحوز، ثم لو حدث شيء لهذه المنتجات قبل أن يسلمها يقع عليه تبهة الهلاك قبل التسليم، ولو وجد المشتري عيبا يقع عليه تبهة الرد فيما استوجب الرد بعد التسليم، لو تم كل ذلك يجوز له أن يصنع ذلك.
نعم.
وإلا فلا،
ويجوز هذا بربح لا مانع
منه. آه، بزيادة وربحية.
نعم.
طيب سؤال الحاج نعمة الأول، اللي هي يعني دخلت في وثيقة التأمين وأخذت المبلغ بزيادته الربوية، وعندهم هذا المحل الذي عليه ضرائب، فبتقول يعني المحل عليه ضرائب بقاله 10 سنوات والضرائب متراكمة وزائدة، وتم الحجز على المحل أكثر من مرة، مرتين كما تخبر، فبتسأل ما زال السؤال قائما، هل يجوز لها أن تتخلص من هذا التخلص الربوي من مال الوثيقة، وثيقة التأمين أو وثيقة التأمين على الحياة في الضرائب؟
أقول الضرائب لابد أن تكون من مال حلال.
لابد أن تكون من مال حلال. حتى وإن كانت في هذه المدة طويلة.
ولكن أيضا نقول هنا يعني لو أن في ضرورة بالنسبة لها وترتب عليه ضرر مؤكد وما لا تستطيع يعني بشروط معينة، هذا تعرف أنه غير جائز، ولكنما جاز للضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، إن بغير هذا لا يجوز.
الأصل في المعاملة الحضمة، الحضمة اليقينية، لكن هناك ضرورات تقتضي أن تصنع مثل ذلك، ولكن الضرورة قدر وقدره.
نعم.
يقول أنا أعمل في إيطاليا وأنا مسلم واشتركت مع كافر في تجارة، ولكن يعني هذا الكافر أو المواطن يتعامل بالربا وأضاف إلى هذه التجارة بعض الأموال الربوية، فما حكم هذا الاشتراك؟ علما بأنني قد أنفقت كثيرا من أموالي في هذه التجارة ولا أستطيع أن أردها إلا بخسارة كبيرة على نفسي، لو خرجت سأخسر خسارة كبيرة، فبيسأل عن حكم الاشتراك.
لا مانع من اشترك مع غير المسلم في تجارة، ولكن لا يمكن من إدارة التجارة.
لا، من الواضح أنه هو الذي يريد، أنه هو المواطن وأخونا يعني
لا يوكل من الإدارة لأنه قد يتعامل بالربا، قد يتعامل في أشياء حرام، فهنا المال ليس خبيثا في ذاته وإنما خبث عن طريق الكسب. فكون أشترك مع غير مسلم بمال نقود، يعني النقود ليست حراما ولا نجسة ولا مال غير متقوم، فالنقود مال متقوم في ذاته، فإذا اشتركت معه لا مانع بشرط أن لا يمكن من إدارة التجارة حتى لا يستخدمها في حرام.
نعم.
ولكن الاشتراك مع غير المسلم لا مانع منه،
لا مانع منه
إن شاء الله، وبالذات أنه فيها غير مسلمة.
نعم، هو في يعمل في إيطاليا وفي بيئة غير مسلمة، لكن لا يمكنه هو الإدارة.
نعم.
يدير هو.
نعم.
يعني أنا شريك وأدير
أو معه.
أو معه.
نعم. يعني
لا يجعله يدير وحده.
نعم.
حتى لا يدخل أموال حرام مثل الذي حدث، يقول هو تعامل بالربا وأدخلنا في إشكالات. نعم. والآن أنا وقعت في هذا الإشكال، إن أنا شريك في هذه المؤسسة التي بعض معاملاتها ربوية، وفي نفس الوقت يعني أنفقت فيها.
لا يسمح.
أنفقت بأموال كثير.
هو يعني بعض أمواله من الربا شريك.
لا، بعض التعاملات الربوية في المؤسسة.
لا يجوز هذا. وقلنا ماذا لا يجوز؟
يعني لا يجعله يصنع مثل ذلك. أنا شريك معك ولا تتعامل معاملات مخالفة لشرعية.
نعم.
طيب، هو يخرج أم ماذا يصنع لو في مثل ذلك؟ يخرج أو يظل ويطهر هذه الأموال؟
لا، اشترط علي ألا يتعامل في هذا.
بارك الله فيكم. أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخت.
بس أنا عايزة أسأل الشيخ، أنا دلوقتي بجيب حاجات وببيعها، فعايزة أعرف النسبة المفروض اللي أحطها قد إيه؟ في حاجات مثلا بجيبها ب20، في حاجات ب30، في حاجات ب100، في حاجات ب1000، عايز اعرف النسبه المحدده قد ايه. معلش، وعايزه اعرف برضه سؤال تاني بالنسبه انا عندي في التموين بجيب السلعه التموينيه بتاعتي، ففي ساعات الرز بيبقى مثلا بايظ مش حلو، الزيت، فببيعه وبجيب حاجات تانية، فهل ده حرام ولا حلال؟
حاضر يا ام احمد. أخونا رمضان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ،
لو سمحت أنا كنت بسأل حضرتك عن موضوع الشقة والتشطيب.
نعم.
حضرتك دلوقتي يعني هو مثلا لازم يمتلك الحاجة في البيت، أو ممكن أنا أروح مع مشتري أشتري مثلا 80 متر بلاط، محطة الكهرباء، محطة السباكة، يعني هل يجوز مثلا أروح أشتريها معاه، ولا هو لازم يشتريها ويمتلكها في البيت؟
طيب.
ولا ده مش مجاله خالص، ولا ايه حضرتك؟ ولا فيها شبه لو ولا فيها شبه الربا مثلا؟
طيب.
حضرتك بيهلني بعد إذنك يعني.
حاضر يا أخ رمضان. جزاكم الله خير. يعني شيخنا أخونا رمضان في سؤاله السابق أنه هذا الصديق يتاجر في القماش أصلا، فالأصل أنه ليست من تجارته أنه يشتري بعض السلع في التشطيب، يعني فبيقول التسليم لابد أن يكون عنده هو، ولا يجوز أن أذهب معه وهو يعني يشتري السيراميك أو ما شابه وأستلمه أنا في محل
هو الذي يشتري ويملك ويحوز ويضمن.
لابد أن يملك ويحوز
ويضمن قبل أن يبيع.
لا يكون يذهب لكي يدفع فقط.
لا، فقط.
يعني يمتلك هو، يحوز، يشتري باسمه هو.
لا، هنا إذا كان لا خبرة ثلاثة لا يلجأ إليه، يلجأ إلى غيره.
هو ذهب له لأنه صديق وعنده أموال.
لا يجوز هذا إذا كان في أشياء يجيدها. يعني لا يدخل معه في أشياء لا يحسنها. يعني مثلا أشياء السباكة هذه قد يكون لا خبرة له بهذا، فماذا سيفعل في السباكة؟
وبيقول أن سيشتري لي هذه المنتجات حتى هو الذي سيذهب معه لكي يقبضه إلى
هناك. يعني والأقرب علي أن أدفع
المال. هذه هي القضية. إنه الأصل إنه صاحب المال لابد أن يشتري هو ويحوز هو ويملك هو
ويضمن
كذلك.
نعم. قبل أن يبيع.
قبل أن أبيع لصديقي بالقسط.
المسألة ليس دفع مال نقدا وأخذ زيادة. المسألة ليس هكذا.
بارك الله فيكم. أم أحمد شيخنا بتقول يعني هي بتأتي بعض الأشياء وبتابعها فبتسأل عن نسبة الربح.
نسبة الربح غير محددة في الإسلام، لكن هناك العرف. فتنظر هنا إلى العرف. عادة الأرباح كم؟ 9% 10% يعني يكون أشياء قريبة من الأرباح التي عادة الناس تتعامل بها.
نعم. ونحن ننصح أم أحمد أيضا إنها يعني تدرس مسائل البيع بالتقسيط أيضا قبل أن تقدم عليه، لأنها بتبيع بالتقسيط في بعض الأحيان، فتدرس الشروط التي ذكرناها قبله حتى لا تقع في معاملة ربوية.
نعم.
هي لها سؤال آخر، تقول يعني هي عندها بطاقة تموين وبتأخذ بعض السلع التموينية، فبعض المنتجات ربما يعني لا تريدها أو تجدها غير سليمة، فبتقول أنا بأبيع بعض هذه السلع التموينية ثانية وبأشتري غيرها.
لا، السلع التموينية ليست للبيع وإنما للاستعمال.
نعم.
فإذا كانت في غنى عنها لا تأخذها.
إن كانت في غنى عنها لا تأخذها.
نعم.
لكن لا تأخذها فتبيعها.
نعم.
بارك الله فيكم. وبيقول أعمل عند تاجر ويبيع بعض أنواع معينة من البضائع بضعف ثمنها أو بأكثر من الضعف مقارنة بسعر السوق، وأنا أعمل عنده، فهل هذا حلال أم حرام؟
العامل ليس عليه حرج.
يعني هو الرجل يكتب له تبيع كذا بكذا.
لا. إنما الآخر هذا التاجر هذا نوع من الجشع. يعني لابد أن يراعى هنا كما قلنا أن يراعى العرف.
يضع العرف.
نعم.
جزاكم الله خير. بيقول شيخنا ما حكم بيع جزء من المعاش التقاعدي للتأمينات؟ هو جائز أم غير جائز؟
أنا بيع جزء من واحد.
أنا لا أدري الصورة، لكن هذا السؤال الذي ذكره أخونا يعني بيع جزء من المعاش التقاعدي للتأمينات كيف يكون؟ يعني نريد توضيح السؤال. جزاكم الله خير. بيقول ما حكم شراء بطاقة بعض القنوات الرياضية المشفرة من أجل مشاهدة مباراة كرة القدم؟ يفتي فيها من يعرف ضوابطها؟
أي كابتن.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول كان والدي يقوم بزراعة أرض ملك الآخرين ودخل في إشكال، الآن عمي يقوم بزراعة نفس الأرض ولكن هو يأخذ نصف الأرض ونصف ما تخرج الأرض ونحن نأخذ النصف الباقي، فهل هذا جائز أم لا؟ يعني هو الأصل إنه هذه الأرض كانت ملكا لأناس وجاءوا بوالده حتى يعمل في هذه الأرض بنسبة محددة من الأرض أو من نتاج الأرض،
وممكن أن نأخذ مزارعة.
الآن الأب سجن وجاء العم لكي يعمل مكان الأب وبيعطيهم جزء من يعطي الأولاد أولاد المزارع الأصلي،
وهو ماذا يأخذ؟ هو
يأخذ النصف الثاني
وصاحب الأرض.
ما هم يعني الآن هذه أرض تعاقدوا مع هذا المزارع أنه يأخذ نصف ريعها والنصف لهم لأصحاب الأرض. الرجل سجن، جاء أخوه يعمل مثل عمل هذا الأخ الذي سجن وبيأخذ النصف اللي هو الأصل كان للمزارع، يعني بيأخذ العم نصفه بيعطي نصفه لأولاد الأخ.
يعني صاحب الأرض يأخذ النصف.
نعم، ونصفه خالص له ولا شيء فيه،
والآخر يأخذ النصف.
والآخر يأخذ النصف على الزرع على أنه يعمل.
نعم. ثم يعطي أولاد أخيه.
ثم يعطي أولاد أخيه لأنه أخوه أصلا كان أصل كان هو هو
نعم.
هو
يعطي أولاد أخيه
نصف
من هذا الزرع.
نعم.
ويأخذ هو جزء من هذا الزرع.
نعم.
لا مانع من هذا، يعني هذا من باب البر بأخيه،
لكن التعاقد مع الأخ وليس مع هذا العبد.
نعم. مع المتعاقل من يعمل، تعاقد مع من يعمل، مع صاحب الأرض. هذا عقد مزارعة، فمزارعة بالنصف، النصف لصاحب الأرض والنصف للزارع. الزارع هنا هو العم،
هو أصل الزارع كان الوالد، والوالد دخل
الآن الزارع هو العم.
نعم، لكن التعاقد مع الوالد
لا انتقل
يعني هو لابد أن يغيضوا هذا التعاقد أولاً.
انتقل هنا، فالعم يأخذ النصف، لكنه برا بأخيه يعطي جزء من هذا النصف لأولاد أخيه. هذا شيء طيب.
نعم،
هذا باب بر.
بارك الله فيكم شيخنا، نسأل الله تعالى أن يصلحك وأن يصلح حالنا وحالك وحال مصر جميعا، إن ربي على كل شيء قدير. أشكركم وصولكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسوا الدعاء لمصر، ولا تنسوا الدعاء لنا، نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة، يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة، من نور الهدي القرآني.